وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأستجيب التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ولطفوا. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء صلوات الله عليه. أحسن الله أثنانا ولكم العزاء. تقبل الله مواساتكم وأعمالكم وجعل أحد عين الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. قال المصنف الثامن أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكم به مطلقا. هذا الأمر الثامن من الأمور التي قدمت قبل الفوض عليكم السلام في تفاصيل البحث في اجتماع الأمر والنهي. المصنف ذكر جملة أمور كمقدمة قبل أن يبين التحقيق في اجتماع الأمر والنهي. هذا الأمر الثامن من الأمور المذكورة كمقدمة. هذا الأمر معقود لبيان أنه يعتبر في تحقق الاجتماع لكي يترتب الأثر عليه، يعتبر في تحقق الاجتماع أن يكون المناط في الحكمين مطلقا وشاملا لمورد التصادق. حتى يتحقق الاجتماع اللي احنا نبحث فيه، حتى يتحقق الاجتماع، تفضلوا شيخي، حتى يتحقق الاجتماع لابد من أن يكون المناط في الحكمين متوفرا في مورد الاجتماع. في مثالنا المعروف دائما لنذكره الصلاة في الأرض المغصوبة. لنا أمر تعلق بالصلاة ونهي تعلق بالغاصب. المكلف هو جمع بين هذين الأمرين، جمع بين الصلاة وبين الغاصب بأن صلى في الأرض المغصوبة. هذا الصلاة في الأرض المغصوبة شو نسميه؟ نسميه المجمع، نسميه مورد التصادق، مورد الاجتماع. يجتمع فيه الطبيعتان المتعلقتان للأمر وللنهي، طبيعة متعلقة للأمر الصلاة وطبيعة متعلقة للنهي الغصب. اجتمعتا هاتان الطبيعتان في الصلاة في الأرض المغصوبة. المصنف يقول لكي يتحقق الاجتماع ولكي نبحث في إمكان الاجتماع واستحالته وامتناعه، احنا مو بحثنا في جواز الامتناع، جواز الاجتماع وامتناعه، فنتحدث عن اجتماع. المصنف يقول لكي يتحقق الاجتماع اللي نبحث في جوازه وامتناعه لابد من ان يكون المناط والملاك في الحكمين موجودا في المجمع، موجودا في مورد التصادق. حينئذ نقول هذا اجتماع، فنبحث في الاجتماع هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في المجمع أو لا يجوز أن يجتمع. وإلا إذا لم يكن المناط في الحكمين مطلقا وشاملا لمورد التصادق، فالاجتماع أساسا حتى يبحث في جوازه أو امتناعه، يكون البحث في الجواز والامتناع من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. أصلا ما عندنا اجتماع حتى نبحث في جوازه أو امتناعه. هذا الأمر الثامن معقود لبيان هذا الاشتراط. اشتراط واعتبار أن يكون المناط مطلقا شاملا لمورد التصادق في الحكمين، المناط في الأمر والمناط في الأمر لابد أن يكون مطلقا، المناط في الحكمين معا لابد أن يكون مطلقا حتى يتحقق الاجتماع فيترتب آثاره من الجواز أو الامتناع. هذا الأمر الثامن المعقود لهذا الاشتراط. الأمر التاسع الآتي اللي راح يجي الحديث عنه إن شاء الله يوم غد، هذا الأمر التاسع معقود لبيان كيف نحرز وجود المناطين، كيف نحرز وجود المناط في مورد الاجتماع. احنا الآن بحثنا في الأمر الثامن في أصل اشتراط الإطلاق في المناطين في الملاكين، يعني لابد أن تكون المصلحة في الغصب، المصلحة في الاصطلاع عفوا، موجودة حتى في مورد التصادق. يعني تقول أن الصلاة واجدة للمصلحة حتى الصلاة في الأرض المغصوبة مشتملة على المصلحة، فنقول مناط الصلاة مطلق شامل لمورد التصادق. المفسدة في الغصب أيضا لابد أن تكون مطلقة وشاملة حتى لمورد التصادق، نقول الغصب مفسدة حتى في الغصب الصلاتي. لا تقول أنا قاعد أصلي، تقول هذا غصب، الغصب مطلقا يكون مفسدة سواء كان أكلا لطعام الغير من دون إذنه، هذا غصب مفسدة، أو كان صلاة في الأرض المغصوبة، هذا أيضا غصب ومفسدة. فحينئذ يكون تكون المصلحة شاملة لمورد التصادق، المفسدة أيضا شاملة ومطلقة من ناحية مورد التصادق. هذا أصل الاعتبار. أما كيف نثبت أن المناط في الحكمين مطلق وشامل لمورد التصادق، هذا راح يجي الحديث عنه في الأمر التاسع. هذا البحث الثاني. هناك بحث ثالث في مرحلة ثالثة يبحث فيما إذا توفرت المناطان، إذا وجد مورد التصادق، إذا كان مورد التصادق واجدا للمناطين معا، مورد التصادق مشتمل على ملاك الأمر وعلى ملاك النهي، مورد الاجتماع هذا الشرط اللي اشترطناه في الأمر الثامن، إذا توفر وأحرزنا بطريقة أو بأخرى كما راح يجي بالبحث التاسع، ما الذي يترتب على ذلك؟ إذا تزاحم المناطان أي المناطين يكون هو المقدم وعلى أي أساس يقدم؟ قلنا المصلحة شاملة لمورد التصادق، المفسدة أيضا شاملة، وأدركنا ذلك بطريقة أو بأخرى كما راح يجي الحديث عنه في الأمر التاسع. نسأل نقول شنو اللي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على تزاحم المناطين في مورد التصادق في المجمع بعد أن أحرزنا وجود الملاكين في المجمع؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ أي الملاكين هو الذي يقدم على الآخر؟ وعلى أي أساس يقدم هذا الملاك دون الملاك الآخر؟ هذا ما سيأتي بحثه في بداية التنبيه الثاني من تنبيهات اجتماع الأمر والنهي. المصنف بعد أن يفرغ هاي الأمور العشرة اللي ذكرها مقدمة راح يبين تحقيقه، هل يلتزم بالجواز أو يلتزم بالامتناع، راح يذكر الدليل على تحقيقه ويناقش أدلة الخصم. بعد أن يفرغ من البحث هم اعتادوا على ذكر بعض التنبيهات، المصنف يذكر ثلاث تنبيهات في ذيل البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي. التنبيه الثاني راح يبين في بدايته، راح يبين ما الذي يترتب على تزاحم الملاكات في مورد الاجتماع، ما الذي يقدم من الملاكات وعلى أي أساس. مثلا راح يقول هناك مثلا قد يقال بتقديم جانب النهي، نموعدنا صلاة في الأرض المغصوبة واجدة للملاكين معا، صلاة في الأرض المغصوبة واجدة للمصلحة وواجدة للمفسدة، يتزحم الملاكان. فإذا قلنا مثلا بالامتناع وأن لا يمكن مثلا أن يجمع بين الأمرين، شنو اللي يترتب على ذلك؟ ما الذي يقدم؟ هو راح يقول مثلا سيأتي منه أن هم قالوا بتقديم جانب النهي مثلا على جانب الأمر، بدعوى أن مثلا دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أن نتخلص من مفسدة الغصب أولى من بأن نحصل على مصلحة الصلاة. هذا راح يجي الحديث عنه في ذاك التنبيه إن شاء الله تعالى. فإذا إحنا لنا مراحل ثلاثة مترتبة، كلامنا فعلا في الأمر الثامن في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى في أصل اشتراط واعتبار إطلاق المناط في المجمع، هذا شنو الوجه فيه؟ قلنا المقصود من إطلاق المناط هو أن يكون المجمع واجدا للمفسدة وواجدا للمصلحة، يعني أن ملاك الأمر مطلق، ملاك الأمر مطلق شامل لموارد الافتراء كالصلاة في المسجد، وشامل لموارد الالتقاء والتصادق كالصلاة في الأرض المغصوبة. المفسدة في الغصب مطلقة شاملة لموارد الافتراء كما في أكل طعام الغير من دون إذنه، هذا غصب وليس بالصلاة، هذا مورد افتراء. وشامل أيضا المفسدة شاملة أيضا لموارد التصادق والاجتماع كالصلاة في الأرض المغصوبة. هذا إنما نعتبره الوجه في اعتباره هو باعتبار أننا نبحث في جواز الاجتماع وامتناعه. جواز الامتناع، هل يمكن جواز الاجتماع؟ هل يمكن الاجتماع أو يمتنع الاجتماع؟ اجتماع شنو؟ اجتماع الأمر والنهي. معلوم أن الأمر معلول للمصلحة والنهي معلول للمفسدة، فإذا لم تكن هناك مصلحة أو مفسدة في مورد الاجتماع حينئذ بعد ما إلى معنى أن نقول مثلا هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز. ليش؟ لأن وجود الأمر أو وجود النهي في مورد التصادق مع عدم المفسدة أو عدم المصلحة يكون من قبيل وجود المعلول من دون علة. كيف يقال بجواز الاجتماع مثلا أو يقال بامتناع الاجتماع مع أن الاجتماع غير متحقق أصلا؟ أولا لابد من افتراض تحقق الاجتماع، لابد من افتراض وجود اجتماع حتى نحكم على الاجتماع بالجواز أو الامتناع. الجواز والامتناع هذا حكم شنو موضوعه؟ موضوعه الاجتماع. وإحنا شلون نفترض وجود اجتماع وعدم وجود اجتماع ما لم نفترض أن المناط مطلق والملاك مطلق وبالتالي يمكن أن يثبت الحكم؟ فإذا لابد من افتراض كون المصلحة والمفسدة مطلقين وشاملين لمورد الاجتماع ومورد التصادق. حينئذ إذا كان المناطين في النهي وفي الأمر مطلقين، حينئذ يقال مثلا بناء على الجواز نقول باجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، إذا حققنا المسألة وقلنا أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون وبالتالي يرتفع محذور اجتماع الضدين ونلتزم بالجواز. نلتزم بجواز شنو؟ بجواز الاجتماع، بجواز اجتماع الأمر والنهي في المجمع إذا قلنا بالجواز. فإذا حتى ينفتح المجال للقول بالجواز، حتى يمكن أن نقول بالقول بالجواز، حتى يمكن أن نلتزم بالجواز، لابد من كون المناط مطلقا وشاملا لموارد الالتقاء والاجتماع. على أي أساس نقول بالجواز؟ على أساس وجود المقتضي وارتفاع المانع. نقول على أي أساس أن الذي يصلي في الأرض المغصوبة يكون مسادا ومطيعا للأمر ويكون معاقبا وعاصيا للنهي؟ على أساس شنو؟ على أي أساس يجتمع الأمر والنهي؟ نقول على أساس وجود المقتضي وارتفاع المانع. شنو المقتضي لاجتماع الأمر والنهي؟ وجود الملاكات. لما لا يجتمع الأمر والنهي؟ مصلحة الأمر موجودة، مفسدة النهي موجودة، ومن الواضح أن المقتضي للأمر هو المصلحة والمقتضي للنهي هو المفسدة. فالمقتضي موجود والمانع مفقود. هو شنو المانع المتصور اللي احنا نبحث به؟ التكليف المحال كما ذكرنا، اجتماع الضدية. فنقول إذا تمكننا من رفع غائلة اجتماع الضدين على أساس أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، بعد يرتفع المانع. فالمقتضي موجود والمانع مفقود، فلا بد أن نلتزم بالجواز، بجواز الاجتماع. هذا إذا قلنا هذا، إنما يجي الكلام إذا قلنا بأن المناط مطلق، المناط في الأمر والنهي مطلق. وأما إذا قلنا بالامتناع، إذا التزمنا بالامتناع فحينئذن إذا قلنا بامتناع شنو؟ بامتناع الاجتماع، يعني أن المناط مطلق، المناط موجود، المفسدة موجودة، المصلحة موجودة، لكن نلتزم بالامتناع، حينئذن بعد يدخل المورد في باب تزاحم المقتضيات، تزاحم الملاكات. هذان ملاكان موجودان في مورد الاجتماع لا يمكن أن يؤثران معا. ليش لا يمكن أن يؤثران معا؟ لأننا نلتزم بالامتناع، بامتناع الاجتماع. فحينئذ إذا كان أحد الملاكين أقوى من الآخر يكون هو الغالب، ويكون الحكم على طبقه. فإذا كانت المصلحة هي الغالبة نلتزم بالأمر دون النهي، وإذا كانت المفسدة هي الغالبة نلتزم بالنهي دون الأمر. وإلا إذا لم يكن هناك أقوى، إذا ما كان أحد الملاكين أقوى من الآخر، كانا متساويين، كانا متكافئين، حينئذ يتصارعان، يتساقطان، فنلتزم بحكم ثالث، نلتزم بالإباحة مثلا اعتمادا على البراءة. ما عندنا دليل يدل على الوجوب، ما عندنا دليل يدل على التحريم، نلتزم بالإباحة. الصلاة في الأرض المغصوبة مباحة، لا واجبة ولا حرام. ليش؟ لأن تصارع الملاكان وتساقطا، وحينئذ نلتزم بحكم ثالث. هذا كله إذا قلنا بوجود المناطين في مورد الاجتماع. إذا قلنا بإطلاق مناط الأمر ومناط النهي بالنسبة إلى مورد الاجتماع. أما إذا لم يكن المناطين مطلقين، فهذا إذا لم يكن المناطين مطلقين هذا إلى صورتين. إذا لم يكن هناك إطلاق في المناطين معا هذا إلى صورتين، إما أن يكون أحد المناطين مطلق دون الآخر، وإما أن يكون المناطين معا غير مطلقين، الأول غير مطلق الثاني غير مطلق. بالصورة الأولى إذا كانت المصلحة مطلقة دون المفسدة مثلا، فنلتزم بالوجوب، نلتزم بالأمر دون النهي. وأما إذا كان كل من المناطين غير مطلق، كل من المناطين غير مطلق، المصلحة موجودة في خصوص الصلاة في الأرض غير المغصوبة، والمفسدة موجودة في الغصب غير الصلاة، فلا المفسدة شاملة لمورد الاجتماع ولا المصلحة شاملة لمورد الاجتماع، حينئذ لم يثبت أحد الحكمين أصلا. ما يثبت لا الحكم الأول لعدم مناطه ولا الحكم الثاني لعدم مناطه. بل لا بد من ثبوت حكم ثالث كالإباحة مثلا اعتمادا على أصالة البراءة. هذا كله في مقام الثبوت، هذا الكلام اللي ذكرناه كله في مقام الثبوت. فإذا خلي نلخص هذا الكلام حتى ننتقل إلى مقام الإثبات. في مقام الثبوت نقول إما أن يوجد المناطين معا، يعني إما أن يكون المناط مطلقا في الخطابين في الأمر والنهي، فحينئذ إذا قلنا بالجواز، إذا قلنا بالجواز يثبت الحكمين معا، وإذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع فيقع التزاحم بين الملاكين. فإذا كان أحد الملاكين هو الغالب حكم بحكمه، وإلا فيحكم بحكم آخر. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا لم يكن المناطين مطلقين فقلنا هذا إلى حالتين، إما أن يكون أحد المناطين مطلقا دون الآخر، وإما لا كلا المناطين غير مطلق. على الأول يحكم بحكم المناط المطلق، وعلى الثاني يحكم به حكم ثالث كالإباحة مثلا. هذا كله في مقام الثبوت، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مقام الإثبات. قال الثامن إنه لا يكاد يكون المورد، يعني من باب الاجتماع، لا يكاد يكون من باب الاجتماع. من هو لا يكاد يكون؟ يعني مورد من الموارد، ما يكون من موارد الاجتماع، من باب الاجتماع، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم، متعلقي الإيجاب والتحريم يعني شنو؟ يعني الصلاة والغصب. الصلاة تعلقت للإيجاب، تعلق الإجابة بها، التحريم تعلق بالغصب. إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإجابة والتحريم، كان في الصلاة مناط مطلق، كان في الغصب مناط مطلق، مناط بل إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإجابة والتحريم مناط حكمه، مناط حكمه مطلقا. إلا إذا كان مناط حكمه، مناط حكم منه كل واحد، أحسنتم، مطلقا. مطلقا يعني شنو مطلقا؟ هو قاعد يبين يقول حتى في مورد التصادق والاجتماع، هاي حتى في مورد التصادق والاجتماع تفسير للإطلاق. مطلقا يعني شنو؟ يعني يقول حتى في مورد التصادق، يعني الصلاة مشتملة للمصلحة، واجدة للمصلحة، حتى في مورد الاجتماع، يعني حتى في الصلاة في الأرض المغصوبة في جانب المفسدة أيضا كذلك. الغصب واجد للمفسدة حتى في مورد الاجتماع، يعني حتى في الغصب الصلاتي. لا تقول أنا حتى إذا غاصب قاعد أصلي، مو قاعد ألعب بالأرض المغصوبة، قاعد أصلي. نقول حتى الصلاة في الأرض المغصوبة هذا مفسدة، حتى العبادة في الأرض المغصوبة هذا أيضا مفسدة. حينئذ يكون من مورد الاجتماع، وإلا ما يكون من مورد الاجتماع أساسا. يقول كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين. نشقلنا شنو اللي يترتب على وجود المناطين؟ نقول بناء على الجواز نقول هذا حرام وواجب. الصلاة في الأرض المغصوبة بناء على الجواز واجبة. ليش واجبة؟ لأن مصلحة. وحرام ليش؟ لأن مفسدة. يقول كي يحكم على الجواز بناء على الجواز يحكم بشنو؟ يحكم بكونه فعلا محكوما بالحكمين، بكونه منه مورد التصادق، بكون مورد التصادق فعلا محكوما بالحكمين. وعلى الامتناع، بناء على الامتناع يحكم بشنو؟ المناطين موجود، نحن نلتزم بالامتناع، فلا بد من شنو؟ لا بد من وقوع التعارض، لا بد من وقوع التعارض بين التزاحم، عفوا تزاحم مو تعارض، تزاحم بين الملاكين، يتزاحم الملاكان. احنا قاعد نفترض الان كل هذا بحث ثبوتي، قاعد نفترض ان المناط موجود في مورد الاجتماع، المناطين موجودين، احنا هم نقول بالامتناع. يعني شنو؟ يعني ما يمكن ان يكون المصلحة تقتضي الوجوب فعلا، المفسدة ايضا تقتضي التحريم فعلا، فيجتمع الحكمان لاننا نلتزم بالامتناع. فشنو اللي يصير؟ يتزاحمان هذان الملاكان، المناطان يتزاحمان، فاذا كان واحد اقوى هو الذي يغلب، والا فيحكم بحكم ثالث. يقول: وعلى الامتناع بكونه محكوما باقوى المناطين، كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين. وعلى الامتناع، هاي على الامتناع معطوفة على الجواز، على الجواز يحكم بالحكمين فعلا، على الامتناع يحكم بكونه محكوما بكون منه مورد التصادق، محكوما بأقوى المناطين، بأقوى المناطين. طبعا إذا أكو أقوى، وإذا ماكو أقوى فيتعارضان يتساقطان، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى. إذا أكو أقوى يحكم على طبقة، إذا ماكو أقوى فيحكم بحكم ثالث كالإباحة مثلا، كما يأتي تفصيله، راح يجي تفصيله إن شاء الله في التنبيه الثاني كما ذكرنا. شنو اللي يترتب، شنو اللي يترتب على التزاحم، ومن اللي يقدم، راح يجي البحث في التنبيه الثاني اللي ذكرنا. العبارة واضحة أخواني، واضحة، فقط شف التنبيه تغير. يقول: وعلى الامتناع، هذا في قبال على الجواز الشق الثاني هذا، وعلى الامتناع يحكم بكونه محكوما بأقوى المناطين. أقوى المناطين لو المصلحة غالبة لو المفسدة غالبة. لا، هو قاعد نتحدث في صلاة الأرض المغصوبة اللي كل واحد إلى مناطة، وأحد المناطين أقوى من الآخر، فيقول راح يغلب الأقوى على الأضعف، فيبقى هو المؤثر في حكمه. هذا اللي يقول المصنف: إنما يكون تاما فيما إذا كان المقدار الزائد، إحنا مو عندنا مناطين أحد المناطين أقوى، يعني أكو تفاوت في أهمية المناط في نظر المولى، هذا إنما يحكم على طبق مقتضى الأقوى إذا كان مقدار التفاوت مقدارا ملزما فيحكم على طبقه. يعني إذا كان التفاوت بين مفسدة الغصب وبين مصلحة الصلاة تفاوت فاحش، بحيث يكون المقدار الزائد من المفسدة مثلا على مصلحة الصلاة، إذا كان المقدار الزائد مقدارا ملزما وما يمكن التفريط فيه في نظر المولى، يحكم بالحرمة. وإلا إذا كان المقدار التفاوت مقدار بسيط غير ملزم، غير ملزم يمكن التفريط فيه في نظر المولى، فحينئذ لا يحكم على طبق أقوى المناطين، وإنما يحكم بحكم مسانخ هو غير ملزم. يعني إذا كانت المفسدة أكثر من المصلحة، طبعا هو مقصود المصنف هذا، بس إحنا حتى نبينه، إذا كانت المصلحة أقوى من المفسدة وكان مقدار التفاوت مو مقدار ملزم، أكو مفسدة أكثر من المصلحة لكن بمقدار بسيط مو ملزم، حينئذ بعد ما راح يحكم على طبق المفسدة نقول بالتحريم، وإنما نحكم بشنو؟ نحكم بالكراهة. نقول الصلاة في الأرض المغصوبة مكروهة، ليش؟ لأن المفسدة أكثر من المصلحة لكن بمقدار غير ملزم، فمقصودة من من يحكم بأقوى المناطين إذا كان مقدار التفاوت وكون الثاني أقوى بمقدار فاحش يكون ملزما، هذا الزائد يكون ملزما. واضح؟ هذا واضح إخواني، كما يأتي تفصيله. وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، هذا وأما هذا الشق الثاني هو غير واجد للشق. الشق الأول كان المناط مطلقا في الحكمين في المتعلقين، المناط في المتعلقين مطلقا شاملا لمورد التصادم. أما إذا ما كان مطلقا في المتعلقين بالإحاض مورد الاجتماع، هذا اللي قلنا له صورتين، صورة وجود أحد المناطين دون الآخر، وصورة عدم وجود المناطين أساسا، لا المناط الأول ولا المناط الثاني. يقول وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني مطلق، فما كان مطلق فلا يكون من هذا الباب. يا باب، باب الاجتماع، هو قال لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان المناط مطلقا في المتعلقين. أما إذا ما كان المناط مطلقا في المتعلقين لا يكون من باب الاجتماع أساسا، أصلا مو اجتماع هذا، أي اجتماع؟ والحال أن المقتضي ما موجود، المقتضي للأمر ما موجود، المقتضي للنهي ما موجود. اجتماع شنو؟ شنو غير اجتماع الأمر والنهي؟ الأمر والنهي لابد إلى من مناط، لابد إلى من مقتضي، مع عدم وجود المقتضي والمناط يكون وجود الأمر والنهي في مورد التصادق هذا من قبيل وجود المعلول من دون علة، وذلك لا يجوز. لذلك قال وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما. إذا كان هو مناطه، هيا صورة، الصورة الأولى، الصورة الأولى إذا كان أحد المناطين موجود دون الآخر فالمجمع لا يحكم إلا على طبق ذلك المناط دون الآخر. وإذا لا ما كان أصلا مناط موجود أساسا فلا يحكم لا بالوجوب ولا بالتحريم، وإنما يحكم بحكم ثالث كالإباحة مثلا. يقول وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما. إذا كان له مناط، إذا كان له منه مورد الاجتماع، أحسنتم، مناط، مناط منه الحكم الواحد، أحسنتم، هذا اللي قال عنه إلا بحكم واحد. إذا كان مناط هذا الحكم الواحد موجود، هاي الصورة الأولى، أو حكم آخر غيرهما غير الحكمين، إيش وقت؟ فيما إذا لم يكن لواحد منهما، لواحد منهما، سواء قلنا بالاجتماع أو قلنا بالامتناع. ليش؟ لأن قلنا أساسا المسألة بعد ما تدخل في باب الاجتماع، في باب الاجتماع هو ليس من باب الاجتماع أساسا، فحينئذ بعد ما تجي أحكام الاجتماع. يعني إذا قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بالجواز أو قلنا بالامتناع مع عدم وجود المناط في المجمع، المناطين في المجمع، إما أن نحكم بحكم واحد منهما اللي موجود مناطه، أو بحكم ثالث غير الحكمين، سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع. هاي قيل بالجواز والامتناع، يعني سواء قيل بالجواز أو قيل بالامتناع، هاي سواء وسواء، هاي تعود للصورتين معا مو لخصوص الصورة الثانية فقط، للصورتين نحكم بحكم واحد منهما اللي موجود منافذ. حتى إذا قلنا بالجواز، شوفوا طبعا إذا قلنا بالامتناع واضح هو ما يكون إلا حكم واحد. حتى إذا قلنا بالجواز نقول المجمع لا يكون محكوما إلا بحكم واحد من الحكمين الوجوب أو التحريم. فمثلا الصلاة في الأرض المغصوبة إذا ما كانت واجدة إلا للمفسدة وماكو مصلحة أساسا، فنلتزم بتحريم الصلاة في الأرض المغصوبة فقط. حتى إذا قلنا بالجواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ليجي واحد يقول إنتم تقولون بجواز الاجتماع، خذولوا الصلاة في الأرض المغصوبة هم حرام هم واجبة. جواب شنو؟ جواب نقول إنما لا نقول بالوجوب لا لعدم المانع، وإنما لعدم وجود المقتضي، صن مقتضي ماكو، فلا نقول بالوجوب إنما نقول بالتحريم فقط. طبعا فضلا إذا قلنا بالامتناع، طبعا إذا قلنا بالامتناع بعد المسألة واضحة، إذا كان مناط المفسدة موجود فقط، المفسدة فقط موجودة، فنلتزم بالتحريم. هكذا بالنسبة إلى الصورة الثانية، إذا لم يكن مناط أحد الحكمين موجودا أساسا، ماكو مناط لأحد الحكمين موجود، فلا نلتزم لا بوجوب الصلاة في الأرض المغصوبة ولا بحرمة الصلاة في الأرض المغصوبة، سواء قلنا بالامتناع أو قلنا بالجواز. ليش؟ لعدم وجود المقتضي أساسا. حتى إذا قلنا بالجواز، الجواز غاية ما في الباب، يعني غاية ما ينتج القول بالجواز هو عدم وجود المانع، أن لا مانع من أن يجتمع الأمر والنهي في وجود واحد. لكن هذا شو وقت تصل النوبة إلى الحديث عن وجود وعدم وجود المانع؟ بعد وجود المقتضي، أما هذا المقتضي أساسا ما موجود، بعد ما إلى معنى أن نتحدث عن اجتماع جوازا أو امتناعا لعدم وجود الاجتماع أساسا. لذلك قال قيل بالجواز والامتناع، يعني سواء قيل بالجواز أو قيل بالامتناع، هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فيأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.